بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في ميراث المرأة من دية زوجها. المرأة ترث، أو الزوجة ترث من زوجها ما يخلفه ميراثها الذي قدر لها، ولما كانت الدية إذا قتل الرجل إنما تكون بعد الموت، وهي يعني سببها الموت. فاجتهد عمر رضي الله عنه ورأى أنها لا ترث من دية زوجها، لأن هذا المال إنما جاء بعد الموت. لكن حدث أحد الصحابة وهو الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له،
نعم،
كتب له أن ورث المرأة من دية زوجها،
امرأة أشيم الضباب
من دية زوجها. فهذه سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في المسائل، ولكن إذا بلغتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يصلون إليها، وهكذا من سار على نهجهم وعلى طريقتهم، فإنه قد يجتهد الإنسان لأنه لم يكن عنده دليل في المسألة، لكن إذا جاء الدليل أخذ به وعول عليه، كما جاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فهذا الحديث فيه الدلالة على أن الدية مثل بقية المال، وأنها تورث كما يورث جميع المال، وأن الزوجة واحدة من الورثة، وأنها ترث من جميع المال، يعني بما في ذلك الدية، ولو كانت جاءت بعد الموت، ولو كانت بسبب الموت أو لزمت بسبب الموت. نعم.
قال حدثنا قتيبة،
وفي قول الدية على العاقلة، هذه الدية على العاقلة يعني دية الخطأ، فإنها تكون على العاقلة، وهم يعني عصوبة الرجل، فإنه إذا قتل خطأ فإنهم يشاركونه أو يحملون يعني الدية عنه، لأن هذا شيء حصل منه خطأ وهو شيء كثير، يعني لزومه عليه يعني يلحق به مضرة، فصار من باب التعاون يعني وتعاون القرابة وتساندهم وتعاونهم، وأن أن أن أنهم يتحملون، لأنها إذا وزعت على العصبة فإنه يعتبر يعني شيء قليل بالنسبة لكل واحد منهم، لكن كل مقدار الكبير يتحمله عن شخص معين حصل منه أو قتل خطأ هذا يلحق به ضررا، وقد يكون ليس عنده شيء، يعني قد يكون عنده يعني شيء ولكن يعني يلحقه ضرر به لكثرته، وقد يكون ما عنده شيء. فإذا لزم العاقلة عاقلة الرجل فإن كلا يكون عليه قسط، والشيء الذي يكون أقساطا ويكون لازما لعدد من الناس يكون أخف بكثير من تحمل الشخص الواحد مثل هذه المبالغ الكبيرة التي هي مقدار الدية. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأحمد بن منيع.
وأحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن
وسعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الضحاك
بن الضحاك ابن سفيان أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن. وسعيد يعني اختلف يعني في روايته عن عمر وإدراكه يعني عمر وروايته عنه، وهو يعني يحكي قصة حصلت في زمن عمر، وأن عمر حصل منه كذا، وأن الضحاك يعني حدث بهذا الحديث يعني حدث به عمر. وقد يعني ذكر ابن القيم في آخر كتابه تهذيب السنن تقوية القول بأن يعني بثبوت رواية سعيد عن عمر وأنها صحيحة وأنه سمع منه، وهذا في آخر كتابه تهذيب السنن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها. قال أبو عيسى: وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ورواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة:
باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة.
باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة. الأموال التي يخلفها الميت فإنها تكون لورثته على حسب التوزيع الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العقل يكون على العصبة. العقل هو حصول القتل خطأ من شخص، فإن هذه الدية التي تجب عليه يقوم بها الورثة، لأن يعني الدية على العقلة، وهم الذين يعقلون يعني عنه ويتحملون يعني هذا المبلغ الكبير الذي هو الدية، فيكون موزعا بينهم أي بين العصبة، وهم الذين يتحملون. فالميراث يعني يكون لورثة المورث، والذي حصلت منه الجناية خطأ لا يتحملها هو، ولا تلزم أيضا ورثته فقط، وإنما تكون على العصبة يعني سواء كان مورثته أو غير ورثته. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أن امرأة من بني لحيان يعني ضربت يعني ضرتها هذا بحجر فقتلتها وما في بطنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأن الجنين عليه غرة وأنه يجب فيه غرة، وأن المرأة التي حصل منها القتل وحصل منها الجناية خطأ أن الدية التي وجبت عليها بسبب الجناية خطأ أنها تجب على العاقلة، تجب على عاقلتها. فالعاقلة هم الذين يقومون بتحمل الدية والميراث يكون للورثة الذين بينهم الله عز وجل في كتابه من أهل الفرض والتعصيب. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال أبو عيسى وروى يونس هذا الحديث.
يونس هو بن يزيد الليلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
ورواه مالك عن الزهري.
مالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
في الحديث يقول ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت يعني قبل أن تدفع.
نعم التي قضي يعني التي قضي عليها بالغرة يعني توفيت فصار ميراثها لوراثها والعقل الذي كان عليها أو الدية التي كانت عليها إنما تكون على عقيدتها يعني معناه أن القتل يعني أن الموت صار قريبا. نعم.
قبل الدفع دفع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي على يدي الرجل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة بن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي الرجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال بن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه ولا يصح. رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل. وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الولاء لمن أعتق.
باب
ميراث الذي يسلم على يدي الرجل.
باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل. يعني عرفنا فيما مضى أن الميراث بالولاء يعني يكون في من جهة المولى من أعلى أنه يرث المولى من أسفل أي أن المعتق يرث العتيق كما جاء في حديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء يعني يحصل به الإرث من المعتق للعتيق وكذلك عصبة المعتق الذين هم عصبة النفس فإنهم يرثون عتيق مورثهم. وأما من أسلم على يدي إنسان فهل يرثه أو لا يرثه؟ يرث الذي أسلم على يديه ثم مات ذلك الذي أسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال هو أولى الناس من أحياه ومماته. وهذا ليس في نص في التوارث ليس في نص في الميراث. وقال فأولى الناس من أحياه ومماته يعني أن بينه وبينه صلة قوية بسبب أنه كان سببا في هدايته للإسلام ودخوله في الإسلام لكن ليس فيه دليل على التوارث وليس فيه نص على التوارث. فإذا يكون أولى الناس من أحياه وماته يعني في نصرته ويعني قوة الصلة بينهم وكذلك بعد موته كونه يدعو له يعني يدعو له ويعني ويحصل منه الدعاء له. فهذا هو معناه وليس معناه أنه يكون وارثا له وإنما الميراث يعني كما بينه الله عز وجل بحيث يعني يورث من جهة النسب وإذا لم يكن هناك من يرث من جهة النسب ينتقل إلى الولاء إن كان هناك ولاء وإن لم يكن هناك وارث فإنه يكون في بيت المال فإنه يكون في بيت المال. فالحديث ليس بصريح ولا واضح الدلالة وإنما يكون الذي يموت وليس له وارث يعني المال الذي يخلفه يكون في بيت المال ويصرف في المصارف التي يراها الإمام. فبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أنه يرثه، ولكن القول الصحيح أنه لا يرث، لأن هذا الحديث ليس بواضح الدلالة على الميراث، وإنما التوارث يكون بالنسب ويكون بالسبب الذي هو الزوجية، وكذلك بولاء العتاقة وليس ولاء الإسلام. ومن المعلوم أن الولاء يطلق على ولاء العتاقة من أسفل ومن أعلى، فالمعتق قال له مولى، والمعتق الذي هو العتيق قال له مولى، وأيضا يطلق على الحلف يعني الموالاة بالحلف يعني يكون في مولى، وكذلك أيضا في الإسلام إذا أسلم على يديه وقال له مولى. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله مولى الجعفيين، وهذه يعني وهذا إنما حصل عن طريق الإسلام، لأن أحد أجداد البخاري أسلم على يد رجل من الجعفيين فكان مولى الجعفيين، ولهذا البخاري وقال مولاهم يعني الجعفيين مولاهم يعني مولى الجعفيين، يعني البخاري ينتسب إلى الجعفيين ولاء، وأما مسلم فينتسب إلى القشيريين نسبا، ينتسب إلى القشيريين نسبا لأنه منهم، ولهذا يقولون في البخاري مولاهم يعني الجعفيين مولا الجعفي مولاهم، ويقال في مسلم القشيري من أنفسهم يعني نسبة إليهم نسبة ولاء نسبة نسب وليست نسبة ولاء. الحاصل أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الذي أسلم على يديه إنسان أنه يرثه، والصحيح أنه لا يرث لقوله صلى الله عليه وسلم إن المال ولاء لمن أعتق، فإذا ولاء العتاقة هو الذي يحصل به الميراث، وأما الموالاة الأخرى التي بالحلف أو بالإسلام فإنه لا توارث فيها. نعم.
قال حدثنا أبو كريب،
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي أسامة،
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وابن نمير،
وابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
ووكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن عمر،
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن موهب،
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن تميم بن الداري،
تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
اتصال،
قيل إن فيه قبيصة بن ذؤيب الذي بينهم، وقال الترمذي أنه ليس عندي بمتصل، لكن قيل أن عبد العزيز أنه كان يروي عن تميم بواسطة وبغير واسطة الذي هو عبد الله الموهب. شوف الشارح وش قال في هذا،
قال الحافظ الفتح قد وصله البخاري في تاريخه وأبو داود بن أبي عاصم والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم بن الداري قال قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل الحديث، وهو قول الترمذي وعندي ليس متصل. قال البخاري في صحيح اختلفوا في صحة هذا الخبر، وقد بسط الحافظ الكلام على هذا الحديث في الفتح والعين في العمدة.
بس
هذا
نعم. على كل هو يعني هو صحح الشيخ ناصر، ولو يعني وعلى صحته كما هو معلوم لا يدل على التوارث، وإنما يدل على قوة الصلة وحصول النصرة وأن الصلة وثيقة بينهم وأنه أولى الناس من أحياه وماته يعني في نصرته وإعانته وكذلك بعد وفاته بالدعاء له.
وقد أدخل بعضهم قبيصة بن ذؤيب.
قبيصة بن ذؤيب له رؤية أخرج له
أصحاب الكتب. نعم. ورواه يحيى بن حمدة
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
يقول السائل إذا مات هذا المسلم الجديد في بلد ليس فيه بيت مال أليس له ورثة ما العمل؟
كما هو يعني ينقل أقول ينقل إلى يعني إلى بلاد المسلمين ويكون في بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.
ثم أورد أبو عيسى باب في إفطال ميراث ولد الزنا يعني أن الزاني لا يعني يصير يعني أبا يعني ينسب إليه الذي تحلل من ماءه لأنه ولد من السفاح لا من النكاح والنسب إنما يكون في النكاح وليس في السفاح. فإذا عاه وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن أيما امرأة يعني رجل عاهر من امرأة حرة أو أمة فإن
فالولد ولد زنا
فالولد ولد زنا لأنه جاء من انسباح لا من نكاح ولا يرث
لا يرث ولا يورث
ولا يورث يعني لا يرث يعني ذلك الذي زنى لا توارث بينه وبينه فهذا لا يرث الزاني والزاني لا يرث هذا الذي تحدر من ماءه لا يرث هذا الذي تحدر من مائه. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة
ابن لهيعة صدوق اختلط لما احترقت كتبه وبعض الرواة الذين يروى عنه منهم من سمع قبل الاختلاط ومنهم قتيبة والعبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن مسلمة بن قعنب وعبد الله بن مبارك. نعم.
هذا مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود
مسلم وابو داود.
نعم.
والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن شعيب
عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبي
أبيه وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري في رفع اليدين
في القراءة وفي أدب المفرد
وفي أدب المفرد وأصحاب السنن. نعم.
عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يرث الولاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
ثم أورد أبو عيسى هذا باب من يرث
في من يرث الولاء
في من يرث الولاء من الذي يرث الولاء. الولاء الذي هو العتق والمعتق هو صاحب النعمة وهو الذي يرث. وإذا مات المعتق من الذي يرثه من الذي يرث الولاء الذي له يعني الذي يكون له الولاء هم العصبة المتعصبون بأنفسهم يعني دون الإناث لأن الإناث لا يرثن في الولاء إلا المعتقة. المعتقة إذا أعتقت أو يعني أعتق من أعتقت فإنها ترث. وأما يعني بدون الاعتاق فإن المال يختص به الرجال الذين يرثون تعصيبا بالنفس الذين هم عصبة بالنفس هم الذين يستقلون بالميراث، والنساء لا يرثن في الولاء إلا ما حصل منهن مباشرة الإعتاق أو أعتقه من أعتقنا، فإنه في هذه الحالة يكون الولاء لهن أو الميراث الذي يكون نتيجة لهذا الولاء يعني يكون لهن. وأورد أبو عيسى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يرث الولاء من يرث المال.
وهذا المقصود يعني الذين يرثون الذين يحوزون المال ويرثونه ويستقلون به، إذا انفرد الواحد منهم كالابن وكذلك الأب كذلك الجد وكذلك الأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وأبنائهم يعني ابن الأخ الشقيق من أخ لأب وابن العم الشقيق من العم لأب، هؤلاء هم الذين يعني يرثون لأنهم عصبة، وأما غيرهم فإنه لا يرث. والحديث تكلم الترمذي وقال إنه لا يصح، ولكن هذا الإسناد هو مثل الإسناد الذي قبله، وهو من رواية قتيبة عن ابن لهيعة.
الشيخ صح الأول وضعف الثاني.
ما أدري شو وجه تضعيف الثاني، يعني لو كان من أجل الترمذي ونفسه، لكن الإسناد هو نفس الإسناد، وقتيبة هو الذي روى، إذا كان له علة خفية يعني لا أدري ما هي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. قال: حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة تحوز 3 مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. قال: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث، هذه ترجمة لابو ميراث المرأة:
ما يرث النساء من الولاء.
ما يرث النساء من الولاء، يعني أن النساء يرثن في الولاء إذا اعتقنا، يعني من اعتقنه أو اعتقه من اعتقنه فإنه في هذه الحالة يرثن، وفي غير ذلك لا يحصل ميراث لهن. ولهذا يقول صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا يعني كلهن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني كونها اعتقت. وكذلك إذا اعتق من اعتقت فإن الميراث بالولاء يكون لها. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة 3 مواريث، يعني عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. فالعتيق هذا لا إشكال فيه لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لعائشة لما جاءتها بريرة وطلبت إعانتها على كتابتها وكانت لم تدفع شيئا لأهلها، فعرضت عائشة أنها تقوم بذلك والولاء لها، فاشترط أولئك أن يكون الولاء لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واعتقيها وإن الولاء لمن اعتق، لأن هذا شرط يعني يكون باطلا فلا يعول عليه، يعني يكونهم يشترطون الولاء لهم، لأن الولاء مثل النسب، الولاء مثل النسب، فمن اعتق هو الذي يكون له الولاء، لا يكون لغيره، لا يشترطه غيره ولا يهب لغيره ولا يهب لأحد، وإنما هو خاص بالمعتق وورثته المتعصبون بأنفسهم. فتحوز عتيقها ولقيطها، هذا اللقيط الذي لقطته وربته، وهذا حر وميراثه ميراث الأحرار، وإذا لم يكن له ورث فإن ميراثه يكون في بيت المال. وأما ابنها الذي لعنت عليه وانتفى من أبيه بسبب اللعان فإنه ابنها ومضاف إليها ومنسوب إليها وهي أمه فالتوارث بينهما. ولكن الملاعن أو الزوج الذي تبرع منه باللعان فإنه لا صلة له به ولا ينسب إليه ولا توارث بينهما. فالحاصل أن هذا الحديث فيه ضعف من جهة أن فيه عمر بن رؤبة وفي روايته عن عبد الواحد بن عبد الواحد
عبد الله
عن واحد بن عبد الله
نعم.
يعني في روايته عنه ضعف فهو يعني من حيث الإسناد يعني فيه هذا المقال. وأما من حيث المتن ففيه التفصيل العتيق وابنها يعني هؤلاء يرثون يعني يحصل التوارث بينهم. وأيضا من ناحية الابن أنها لا تحوز ميراثه وإنما ترث منه ما فرض لها ولكن يمكن أن يصل إليها بالرد إذا لم يكن له عصبة. فأما اللقيط فإنه لا توارث بينها وبينه وإنما ورث وهو حر ميراثه لبيت المال لورثته وإن لم يكن له ورثة فإنه يكون لبيت المال. ولكن الذي تحوزه تماما هو العتيق وإلا فإن الابن أيضا لا تحوز ميراثه بل تأخذ نصيبها من الميراث. نعم.
قال حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي.
هو هارون عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له البخاري
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن حرب
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمر بن روبة التغلبي
وهو
صدوق أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عبد الواحد بن عبد الله
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن واتل بن الأسقع
صحابي أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال باب ما جاء في الوصية بالثلث. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثلث كثير.
ثم أبو عيسى كتاب الوصايا، والمقصود بالوصايا التي تأتي مع كتاب الفرائض وتأتي في كتب الحديث وكتب الفقه يعني في باب الأحكام، المراد بها الوصايا بالمال، الوصايا بالمال. والوصية هي تكون بعد الموت، يعني تبرع يعني يكون بعد الموت، أو هبة وعطية يعني تكون بعد الموت لا تكون في الحياة، لأن الذي في الحياة هبة وعطية وما يكون بعد الموت يقال له وصية. والوصية يعني الهبة يعني إذا نفذت فإنها تنفذ، والوصية للإنسان أن يرجع يعني في تغيير وصيته يعني وله أن يغير وأن يبدل، لأن هذا شيء منوط بالموت ويكون بعد الموت، فله أن يغير وله أن يبدل يعني في ذلك، لأن هذا أمر يرجع إليه. فإذا والوصية كما تكون يعني كما تكون في المال تكون بالوصية يعني بتقوى الله وبالترغيب والترهيب وب يعني ما يعود بالخير، كل هذا قال له وصية، ولكن الوصية التي يؤتى بها في الأحكام ويؤتى بها مع كتاب الفرائض وغيره من الكتب المتعلقة بالأحكام يراد بها الوصية بالمال. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن في أن الميراث يعني يكون من بعد الوصية والدين، بعد وصية يوصى بها أو دين، فالدين والوصية يكون ميراث بعدهما، فالدين يعني ثابت ومستقر، والوصية هي تبرع بعد الموت، وأيضا كذلك تجوز في حدود ما شرع وهو الثلث فما دونه. قد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا أشفى فيه عن الموت، يعني أشرف عن الموت، وكان بمكة وكان قد هاجر منها، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه لأنهم تركوه لله عز وجل، وهم يعني لا يحبون أن يموتوا في المكان الذي هم تركوه من أجل الله عز وجل، وإنما يموتون خارجه. فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أشرف على الموت ويعني وكان سأله وقال إنه له مال ولا يرثه إلا ابنه ولا يرثه إلا ابنه، ومعلوم أن له يعني ورث بالتعصيب من أقاربه، له أقارب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنية، يعني فالابنة هي التي يفرض لها وغيرها من قراباته الذين هم عصبته، هؤلاء يرثون بدون فرض ولكنهم يرثون بالتعصيب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس، وسواء كان ورثته يعني من صلبه أو من قراباته الذين هم حواشيه كإخوانه وأعمامه وبني أعمامه وغيرهم من يرث. فقال يعني أنه لا يرث إلا ابنها، فأوصي يعني قال فأوصي بمالي،
إنما أن لي مالا كثير وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟
نعم أفأوصي بمالي كله. قال لا، قال فثلثي مالي، انتقل من الكل إلى الثلثين، قال لا، قال الشطر إلى النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، قال الثلث يعني نعم أوصي بالثلث والثلث كثير. ولهذا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فإذا الحد الأقصى الذي يحصل به تحصل به الوصية هو الثلث، وأنه لا يجوز الزيادة على الثلث، لا يجوز له أن يوصي بما زاد على الثلث، وإن أوصى بما زاد على الثلث فإن ذلك يرجع إلى الورثة، إن أجازوه فيعتبر وإلا فإنه لا يعتبر. ثم قال يا رسول الله خلف ايش بعده؟
بعد قوله والثلث كثير، انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة،
انك ان تدر ورثتك اغنياء خير من ان تدرهم عالة يتكففون الناس، يعني كل انسان يحرص على افادة نفسه وافادة غيره، وان من وراءه لا يكونون عالة على غيرهم ولا يحتاجون الى ان يمدوا ايديهم للناس يسألونهم، بل يكتفون بما يخلفه لهم مورثهم من المال، هذا خير من أن يعني أن يوصي بماله كله أو بأكثر ماله ثم يبقى ورثة عالة يتكفف الناس. فيعني أقرب أولى بالمعروف وأولى بالإحسان، وهذا حق فرضه الله عز وجل لهم، فجعل هناك حد يجوز في الوصية لا يتجاوز ولا يتعدى الذي هو الثلث، وما بعد ذلك يكون للورثة، وما سوى الثلث أو ما دون الثلث يكون للورثة. ثم قال
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك،
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. يعني أن الإنسان إذا أنفق يعني مالا سواء كان إنفاقه مما هو واجب عليه كالإنفاق على الزوجة وعلى يعني من تلزمه مؤونتهم ومن يعولهم، فإنه وإن كان ذلك الذي يحصل منه واجبا عليه إلا أنه بالاحتساب فإنه يؤجر على ذلك، لأن الإنسان إذا أنفق أو أدى الشيء الواجب عليه وهو محتسب فإنه يؤجر على ذلك، بخلاف ما إذا كان أنفق وهو كاره أو أنفق بحكم القاضي بكونه لم ينفق على قراباته الذين يعني تلزمه نفقتهم إلا بحكم القاضي، فإن هذا لا يؤجر لأنهما احتسب وما أقدم على القيام بما يجب عليه إلا بحكم الحاكم وبقضاء القاضي. وإنك لم تنفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. نعم.
قال قلت أخلف عن هجرتي، قال إنك لن تخلف بعدي.
أخلف عن هجرتي يعني أنه يعني هو يعني متأثر ومتألم من كونه يخشى أن يكون أن يموت بمكة وهي مكان هجرته، وكان يكرهون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه وقد تركوه من أجل الله، فيحبون أن يموتوا في غيره، وهذا المرض حصل له بمكة، حصل له بمكة في حجة الوداع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له قال إنك لن تخلف إنك
لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة.
نعم، إنك لن تخلف بعدي يعني وأنك تعيش يعني بعدي ولم تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة، ازددت به درجة، يعني أن الإنسان إذا حصل له زيادة في العمر أو حصل له يعني فسعة في الأجل وأنه يعني فإنه يعمل أعمالا صالحة فيكون في ذلك زيادة أجر، كما قال سيدنا خيركم من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. ويشكل
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون،
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وقد حصل ذلك، فإنه عاش وتوفي رضي الله عنه سنة 50 وانتفع به أناس وحصل تضرر آخرين من الكفار، لأنه هو الذي فتح العراق وهو الذي كان أمير الجيوش وحصل انتصار وانتفع به المسلمون وتضرر به الكفار الذين قاتلهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من يعني من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حصل أن سعد رضي الله عنه عاش وحصل على يديه الخير الكثير للمسلمين من الفتوحات وانتصار الإسلام، وكذلك النكاية بالكفار وإلحاق الضرر بهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم.
اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لكن البائس سعد بن خولة.
أمر لأصحاب هجرتهم يعني أنهم يعني يتحقق لهم يعني مقتضى الهجرة وأنهم يعني يتركون لا يبقون في البلد الذي هاجروا فيه ولا يموتون في البلد الذي هاجروا منه، وإنما يموتون في غيرها، لأنهم يكون بذلك يعني صارت نهايتهم أنهم ماتوا في غير المكان الذي هاجروا منه. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يعني يرثي له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مات بمكة وكان ممن هاجر فلم يحصل له أن مات في غير مكة، بل حصل له أن مات في المكان الذي هاجر منه. نعم.
أبي عمر
هو العدني صدوق أخرج حديثه مسلم هو الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
نعم، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن عامر بن سعد.
عامر بن سعد بن أبي وقاص ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي
أبو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وفي الباب
والعشرة هم بشرون بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب كتب الستة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطالحة والزبير وسعد بن الوقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء هم العشرة هم بشرون بالجنة وكلهم أخرج له أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن ابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا ما جاء في رواية مرضت عام الفتح،
يعني الصحيح أنه عام حجة الوداع كما جاء في الروايات الأخرى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضرار في الوصية. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر قال حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ علي أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، إلى قوله: وذلك الفوز العظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي.
ثم ورد أبو عيسى باب
ما جاء في الضرار في الوصية.
باب ما جاء في الضرار بالوصية، يعني أن الإنسان إذا أوصى وصية يعني من أجل الضرار يضار بها الورثة، يعني ليس المقصود منها إلا الضرار وإلحاق الضرر بهم، وأن الحامل له يعني وجود يعني شيء في نفسه وحقد، يعني جعله يحرص على أن يحرم الورثة يعني من شيء من المال بسبب حقده أو يعني بغضه لهم، فهو لا يريد أن يتوفر لهم المال فيعني يضار بالوصية. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل والمرأة ليعمل العمل في طاعة الله 60 سنة ثم يحصل الضرار في الوصية فتجب النار بذلك، يعني بهذا الضرار الذي قد حصل. وهذا الحديث ثم تلا أبو هريرة الآية: بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، والآية التي بعدها، والحديث يتعلق بما ترجم له المصنف من أن الضرار بالوصية يعني أنه حرام وأن صاحبه يأثم، لكن الحديث في إسناده شهر بن حوشب وهو فيه مقال.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب
أخرج أصحاب كتب الستة. عن نصر بن علي الذي هو جد الأول، نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر، لأنها أسماء هكذا يعني متماثلة، يعني نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر، فكل واحد يسمي باسم أبيه، وصار يعني هذا الازدواج وهذا التكرر في الأسماء، وهذا يحصل في بعض الرجال في الخليفة بن خياط بن خليفة بن خياط ويعني وغيرهم، يعني ممن يكون يعني على هذا النحو وعلى هذا المنوال. ونصر بن علي الثاني الذي هو الجد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، ولهذا فإن التشابه الذي يكون بين الآباء والأبناء بسبب تكرر الأسماء يعني يؤدي إلى الاشتباه، ولهذا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد اشتركوا في أمور متعددة، فكل واحد منهم محمد بن أحمد لأن الحفيد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، فهو متفقان في الاسم واسم الأب، ومتفقان في البلد وأنهم من قرطبة، ومتفقان بأن كل منهم يقال في القاضي، ومتفقان بأن كل واحد قال له أبو الوليد. ولهذا احتاجوا لأن يميزوا بأن يقولوا برشد الجد وبرشد الحفيد، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، من أجل هذا التوافق الذي بينهم في الاسم واسم الأب والكنية والشوء والنسبة والكنية والنسبة. نعم.
أخرجه أصحاب السنن.
نعم.
عن الأشعث بن جابر.
أخرجه أصحاب السنن منه.
الحفيد الجد. نعم. الجد.
الجد أصحاب السنن.
نعم.
نعم.
عن الأشعث بن جابر.
وهو الحداني. نعم.
صدوق رجل البخاري تعليقا واصحاب السنن.
نعم.
عن شهر بن حوشب
وهو صدوق كثير
الارسال والاوهام.
نعم.
رجل البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن.
نعم.
عن ابي هريره.
ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحث على الوصيه. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
ثم ورد أبو عيسى باب في الحث على الوصية، يعني على كتابتها. والوصية تكون واجبة وتكون مستحبة، تكون واجبة إذا كانت في بيان حقوق عليه يعني للناس، فيعني يسجل ذلك حتى يعني يبين أن عليه دين وأن له حقوق للناس، وأنه يقرأ يعني دينه بعد وفاته، ويعني وإثبات الحق الذي للناس عليه، هذا يكون واجبا، يعني فيه تخلص من تبعات يعني ذلك الدين وإثبات الحق لأهله وعدم تضييعه عليهم. وأما إذا كان في غير ذلك، كان يعني يريد أن يوصي يعني يتبرع بشيء من ماله يعني في طرق الخير، فإنها ليست واجبة، هي مستحبة. إن أراد أن يوصي له يوصي، وإن أراد أن يترك المال كله للورثة له أن يفعل ذلك، ولكن الشيء الذي لا بد منه هو الحقوق التي لا بد منها والتي يحتاج إلى معرفتها من قبله، كأن يكون عليه حقوق للناس. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني أن الإنسان يعني يبادر بالوصية، يعني سواء كانت الوصية يعني واجبة ولازمة كالحقوق التي عليه للناس، أو مستحبة إذا كان يريد أن يوصي، فإن عليه أن يبادر يعني في ذلك، عليه أن يبادر في ذلك. ما حق ابن مسلم يعني يريد يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. وقول ذكر الليلتين يعني ذكر الليلتين، ولم يذكر الليلة، جاء في بعضها الليلة وجاء في بعضها ثلاث، يعني إشارة إلى أنه يعني يكون عنده مهلة إذا أراد أن يفكر وأن يتأمل يعني في الشيء الذي يريد أن يوصي به، فيكون عنده فرصة وعنده مجال للتفكير. وهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصول الوصية، إن كانت واجبة فهي واجبة، وإن كانت مستحبة فهي مستحبة.
قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن ايوب.
ايوب بن ابي تيمية السختياني ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع مولى بن عمر ثقة اخرج اصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة، هو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.
سالم ابن عبد الله بن عمر ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يوصي.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا. قلت كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال أوصى بكتاب الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب
ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي
والمقصود أنه لم يوصي بوصية خاصة يعني تتعلق بالمال أو تتعلق بالخلافة فهو لم يوصي لأن كل الذي وراءه إنما هو في سبيل الله الذي يخلفه إنما هو في سبيل الله لأن قال إن معاشر الأنبياء لأن ورث ما تركناه صدقة يعني الذي يخلفه هو صدقة ولا يرث عنه المال عليه الصلاة والسلام وهذا شأن الأنبياء أنه لا يرث عنهم المال وإنما يرث عنهم العلم الذي هو الحق والهدى الذي به الخروج من الظلمات إلى النور فميراث الأنبياء العلم النافع ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي لا بالخلافة ولا بالمال أو بشيء من المال لأن ما يخلف الرسول هو صدقة كما جاء ذلك في حديث آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه أوصى بكتاب الله وأوصى بوصايا يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يعني تتعلق بالأحكام يعني شرعية وحث على أمور وحث على أشياء ولكن الوصية العامة هي الوصية بكتاب الله عز وجل وقد آخر أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قيل له إيش؟
سأله طلحة بن مصرف أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا.
أوصى رسول الله أوصى رسول الله قال لا لم يوصي يعني الوصية المعينة فهو لم يوصي بالخلافة لأحد ولم يوصي بالمال لأحد لأن المال لا يورث بل أخبر بأن ما تركناه صدقة وكذلك أيضا لم يوصي بأن الخليفة بعده لفلان الخلافة بعده لفلان وفلان ليس هناك نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة ولكنه جاء عنه أحاديث كثيرة تدل على أولوية أبي بكر بالخلافة وعلى أنه أحق بها من غيره لكن ما جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخليفة بعدي فلان بن فلان أبدا ما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء نصوص تدل على أولوية أبي بكر وعلى حقيته بالخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت كيف
كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟
كيف كتبت الوصية يعني الوصية التي هي بغير المال يعني الذي نفاه هو المال أو الخلافة. قال أوصى الناس بكتاب الله أي أنهم يعملون بما فيه يمتثلون الأوامر يجتنبون النواهي ويصدقون الأخبار والسنة أيضا هي من كتاب الله السنة هي داخلة في كتاب الله لأنها مفسرة له وإذا عطفت عليه فإنه يكون المراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إذا لم ينص عليها فإن السنة داخلة في الكتاب في قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الصالقة والحالقة والشاقة فقال أو النامصة والمتنمصة قال ما لي لا ألعن من لعن رسولا وهو موجود في كتاب الله لما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله وهو حديث لعن الله النامصة والمتنمصة قالت امرأة يا انظر يعني ماذا ما هذا الذي تقول لقد قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذه الآية في الأمر بما جاء بالأخذ بما جاء فيها والانتهاء عما نهت عنه وكذلك قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته، وهذا أمر في كتاب الله عز وجل. الحاصل أن الرسول أوصى بكتاب الله، هو كتاب الله عز وجل، هو الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة داخلة في الكتاب في قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي قطن عمرو بن الهيثم البغدادي.
عن أبي
قطن.
نعم. إيش هو؟ ماذا قال؟
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن مالك بن مغول.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة بن المصرف.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي أوفى.
وهو عبد الله بن أبي أوفى أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا وصية لوارث. قال حدثنا علي بن حجر وهناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة بردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرو بن خارجة رضي الله وأنس رضي الله عنهما، وهو حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح. هكذا قال محمد بن إسماعيل قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات.
ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوالد. الورثة نصيبهم بينه الله عز وجل في كتابه العزيز، فلا يجوز أن يوصى لهم أو يوصى لأحد منهم، والوصية تجوز لغير الورثة وفي حدود الثلث، أما الوصية فلا يجوز، أما الورثة فلا يجوز أن يوصى لهم لا في الثلث ولا في غير الثلث، لأن الله تعالى أعطاهم حقوقهم وفرض لهم حقوقهم. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، يعني أعطى كل ذي حق حقه فيما فرضه من المواريث في كتابه العزيز، وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الكتاب العزيز ثلاث آيات في سورة النساء فيها قسمة المواريث، فالآية الأولى فيها عمود النسب، الآباء والأمهات والأبناء والبنات، والآية الثانية فيها الأزواج والإخوة لأم، والآية الثالثة التي في آخر سورة النساء فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، يعني لا يجوز أن يوصى لأحد من الورثة، لأن الله تعالى قد أعطاه نصيبه، فلا تحل ولا تصح الوصية له. نعم.
الولد للفراش.
الولد للفراش، يعني أن المرأة سواء كان زوجها أو أمة، يعني إذا حصل منها ولد وهي يعني موطوءة، يعني يعني تحت سيد أو تحت زوج، فإن الولد للفراش، أي أنه يكون يعني لصاحب الفراش، ولا يكون للزاني إذا وجد زنا، فالزاني ليس له إلا الخيبة، وليس له إلا يعني إلا التراب، يعني لا يستحق شيئا بسبب الزنا، ولا يحصل ولدا بسبب الزنا. الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر اللي هو الزاني، فإذا زنى بامرأة وهي ذات زوج أو يعني أمة فالذي يولد هو لصاحب الفراش ولا يكون للعاهر شيء بل له الخيبة. مش بعده.
وللعاهر الحجر وحسابهم على الله.
نعم.
ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة.
وهذا لا يجوز لإنسان ينتسب إلى غير أبيه ولا أيضا عبد ينتسب أو ينتمي إلى غير مواليه، ومن فعل ذلك أو فعل خلاف ذلك بأن انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فإنه حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فعل ذلك فإنه ملعون وأن عليه لعنة الله التابعة وفي بعض الروايات المتتابعة إلى يوم القيامة، ويدل على تحريم ذلك وأنه من الكبائر. نعم.
لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا.
لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، يعني سواء ذلك الإذن يعني صريحا أو يعني حكما، بمعنى أنها عرفت من عادته أنه يعني موافق على تصرفها، فإذا عرفت منه ذلك إما نصا وإما يعني فهما ويعني إقرارا يعني لها على ما يحصل منها فإن ذلك إذن منه، وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فإنه ليس لها أن تنفق سواء كان طعاما أو غيره. ولهذا لما سئل عن الطعام قال إنه خير
أفضل أموالنا
الذي هو الطعام.
العارية مؤداة.
العارية مؤداة يعني أن على صاحب المستعير أن يؤدي العارية إلى المعير إذا خلص منها وأن لا يبقيها ويعني يعرضها للتلف أو يعني يبقيها وهو غير محتاج إليها، وإنما عليه أن يستفيد منها ثم يرجعها إلى صاحبها.
والمنحة مردودة.
والمنحة مردودة يعني الشاة أو الناقة التي تعطى لمن يحلبها ويستفيد من لبنها، فإنها إذا انتهى منها وانتهى لبنها فإنه يردها إلى مالكها، لأن الإعطاء إنما هو للمنفعة لا للرقبة، لأن المنحة حصلت في المنفعة لأنه منح المنافع اللي هو اللبن ولم يمنح الرقبة التي هي العين، فهو لم يملكها وإنما أعطاه إياها ليستفيد منها ثم يرجعها، فهي مردودة على صاحبها عندما ينتهي حليبها والاستفادة من درها.
والدين مقضي.
والدين مقضي يعني يلزم قضاءه. نعم.
والزعيم
غارم. الزعيم الذي ضمن ويعني كفل فإنه يضمن، يعني الذي ضمنه ويغرم الشيء الذي ضمنه، يعني إذا التزم بأن يضمن حق إنسان على إنسان فإنه يلزمه أن يقوم بالشيء الذي التزم به.
قال حدثنا علي بن حجر.
هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وهناد.
هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين وهو مخلط في غيرهم، وهذا من رواية عن الشاميين.
أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
نعم.
عن شرحبيل بن مسلم الخولاني
وهو
صدوق فيه لين، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي أمامة الباهلي.
أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن عمرو بن خارجة
هو أخرج له
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
وأنس.
أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه.
قال ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به لأنه روى عنه مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل.
يعني هذا هو المعتبر في الحق في رواية إسماعيل بن عياش، أنه إذا روى عن أهل الشام فإن رواية معتبرة، وأما إذا روى عن غيرهم من أهل العراق والحجاز أو غير أهل بلده فإنه مخلط في غيرهم فلا تعتبر.
قال سمعت أحمد بن الحسن يقول، قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية.
أحمد بن الحسن هو الترمذي وهو
ثقة أخرج البخاري والترمذي.
نعم.
قال ولي بقية أحاديث مناكير عن الثقات، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن
هو الدارمي وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
نعم.
يقول سمعت زكريا بن عدي
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
إلا أبو داود في المراسيل.
نعم.
قال أبو إسحاق الفزاري
وهو
إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات.
يعني هذا الكلام في إسماعيل بن عياش يعني كون لا يؤخذ منه يعني ما حدث به مطلقا هذا خلاف يعني ما هو معروف وما ذكره المصنف عن البخاري وغيره من أنه تقبل روايته عن أهل بلده دون روايته عن غيرهم.
بقي حديث.
نعم. حديث
عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر رضي الله عنه الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في ميراث المرأة من دية زوجها. المرأة ترث أو الزوجة ترث من زوجها ما يخلفه ميراثها الذي قدر لها ولما كانت الدية إذا قتل الرجل إنما تكون بعد الموت وهي يعني سببها الموت. فاجتهد عمر رضي الله عنه ورأى أنها لا ترث من دية زوجها لأن هذا المال إنما جاء بعد الموت. لكن حدث أحد الصحابة وهو ضحاك بن عثمان
ضحاك
بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له أن ورث المرأة من دية زوجها
امرأة أشيم الضباب
من دية زوجها. فهذه سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في المسائل ولكن إذا بلغتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يصرون إليها وهكذا من سار على نهجهم وعلى طريقتهم فإنه قد يجتهد الإنسان لأنه لم يكن عنده دليل في المسألة لكن إذا جاء الدليل أخذ به وعول عليه كما جاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فهذا الحديث فيه الدلالة على أن الدية مثل بقية المال وأنها تورث كما يورث جميع المال وأن الزوجة واحدة من الورثة وأنها ترث من جميع المال يعني بما في ذلك الدية ولو كانت جاءت بعد الموت ولو كانت بسبب الموت أو لزمت بسبب الموت. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
وفي قوله الدية على العاقلة، هذه الدية على العاقلة يعني دية الخطأ، فإنها تكون على العاقلة وهم يعني عصوبة الرجل، فإنه إذا قتل خطأ فإنهم يشاركونه أو يحملون يعني الدية عنه، لأن هذا شيء حصل منه خطأ وهو شيء كثير يعني لزومه عليه يعني يلحق به مضرة، فصار من باب التعاون يعني وتعاون القرابة وتساندهم وتعاونهم، وأن أن أن أنهم يتحملون، لأنها إذا وزعت على العصبة فإنه يعتبر يعني شيء قليل بالنسبة لكل واحد منهم، لكن كل مقدار الكبير يتحمله يعني شخص معين حصل منه أو قتل خطأ هذا يلحق به ضررا، وقد يكون ليس عنده شيء، وقد يكون ليس عنده شيء يعني قد يكون عنده يعني شيء ولكن يعني يلحقه ضرر به لكثرته، وقد يكون ما عنده شيء. فإذا لزم العاقلة عاقلة الرجل فإن كلا يكون عليه قسط، والشيء الذي يكون أقساطا ويكون لازما لعدد من الناس يكون أخف بكثير من تحمل الشخص الواحد مثل هذه المبالغ الكبيرة التي هي مقدار الدية. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأحمد بن منيع.
وأحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن
وسعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الضحاك
بن الضحاك ابن سفيان أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن. وسعيد يعني اختلف يعني في روايته عن عمر وإدراكه يعني عمر وروايته عنه، وهو يعني يحكي قصة حصلت في زمن عمر، وأن عمر حصل منه كذا، وأن الضحاك يعني حدث بهذا الحديث يعني حدث به عمر. وقد يعني ذكر ابن القيم في آخر كتابه تهذيب السنن تقوية القول بأن يعني بثبوت رواية سعيد عن عمر وأنها صحيحة وأنه سمع منه، وهذا في آخر كتابه تهذيب السنن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها. قال أبو عيسى: وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ورواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: بابه
باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة.
باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة. الأموال التي يخلفها الميت فإنها تكون لورثته على حسب التوزيع الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العقل يكون على العصبة. العقل هو حصول القتل خطأ من شخص، فإن هذه الدية التي تجب عليه يقوم بها الورثة، لأن الدية على العاقلة وهم الذين يعقلون يعني عنه ويتحملون يعني هذا المبلغ الكبير الذي هو الدية، فيكون موزعا بينهم أي بين العصبة وهم الذين يتحملون. فالميراث يعني يكون لورثة المورث والذي حصلت منه الجناية خطأ لا يتحملها هو ولا تلزم أيضا ورثته فقط، وإنما تكون على العصبة يعني سواء كان ورثته أو غير ورثته. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أن امرأة من بني لحيان يعني ضربت يعني ضرتها هذا بحجر فقتلتها وما في بطنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأن الجنين عليه غرة وأنه يجب فيه غرة، وأن المرأة التي حصل منها القتل وحصل منها الجناية خطأ أن الدية التي وجبت عليها بسبب الجناية خطأ أنها تجب على العاقلة، تجب على عاقلتها. العاقلة هم الذين يقومون بتحمل الدية، والميراث يكون للورثة الذين بينهم الله عز وجل في كتابه من أهل الفرض والتعصيب. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن الليث،
الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال أبو عيسى وروى يونس هذا الحديث،
يونس هو بن يزيد الليلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
ورواه مالك عن الزهري،
مالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
في الحديث يقول ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، يعني قبل أن تدفع.
نعم، التي قضي يعني التي قضي عليها بالغرة يعني توفيت، فصار ميراثها لورثتها، والعقل الذي كان عليها أو الدية التي كانت عليها إنما تكون على عاقلتها، يعني معناه أن القتل يعني أن الموت صار قريبا. نعم،
قبل الدفع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي على يدي الرجل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة بن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال بن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه ولا يصح. رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو عندي ليس بمتصل. وقال بعضهم: يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الولاء لمن أعتق.
بابه
ميراث الذي يسلم على يدي الرجل،
باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل. يعني عرفنا فيما مضى أن الميراث بالولاء يعني يكون في من جهة المولى من أعلى، أنه يرث المولى من أسفل، أي أن المعتق يرث العتيق كما جاء في حديث عائشة: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء يعني يحصل به الإرث من المعتق للعتيق، وكذلك عصبة المعتق الذين هم عصبة النفس فإنهم يرثون عتيق مورثهم. وأما من أسلم على يدي إنسان فهل يرثه أو لا يرثه، يرث الذي أسلم على يديه ثم مات ذلك الذي أسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته. وهذا ليس في نص في التوارث، ليس في نص في الميراث. وقول فأولى الناس بمحياه ومماته يعني أن بينه وبينه صلة قوية بسبب أنه كان سببا في هداية للإسلام ودخوله في الإسلام، لكن ليس فيه دليل على التوارث وليس فيه نص على التوارث. فإذا يكون أولى الناس من أحياه وماته يعني في نصرته ويعني قوة الصلة بينهم، وكذلك بعد موته كونه يدعو له يعني يدعو له ويعني ويحصل منه الدعاء له، فهذا هو معناه وليس معناه أنه يكون وارثا له. وإنما الميراث يعني كما بينه الله عز وجل بحيث يعني يورث من جهة النسب، وإذا لم يكن هناك من يرث من جهة النسب ينتقل إلى الولاء إن كان هناك ولاء، وإن لم يكن هناك وارث فإنه يكون في بيت المال، فإنه يكون في بيت المال. فالحديث ليس بصريح ولا واضح الدلالة، وإنما يكون الذي يموت وليس له وارث يعني المال الذي يخلفه يكون في بيت المال ويصرف في المصارف التي يراها الإمام. فبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أنه يرثه، ولكن القول الصحيح أنه لا يرث، لأن هذا الحديث ليس بواضح الدلالة على الميراث، وإنما التوارث يكون بالنسب ويكون بالسبب الذي هو الزوجية، وكذلك بولاء العتاقة وليس ولاء الإسلام. ومن المعلوم أن الولاء يطلق على ولاء العتاقة من أسفل ومن أعلى، فالمعتق قال له مولى والمعتق الذي هو العتيق قال له مولى، وأيضا يطلق على الحلف يعني الموالاة بالحلف يعني يكون في مولى، وكذلك أيضا في الإسلام إذا أسلم على يديه وقال له مولى. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله مولى الجعفيين، وهذه يعني وهذا إنما حصل عن طريق الإسلام، لأن أحد أجداد البخاري أسلم على يد رجل من الجعفيين فكان مولى الجعفيين، ولهذا البخاري وقال مولاهم يعني الجعفيين مولاهم يعني مولى الجعفيين، يعني البخاري ينتسب إلى الجعفيين ولاء، وأما مسلم فينتسب إلى القشيريين نسبا، ينتسب إلى القشيريين نسبا لأنه منهم. ولهذا يقولون في البخاري مولاهم يعني الجعفيين مولا الجعفي مولاهم، ويقال في مسلم القشيري من أنفسهم يعني نسبة إليهم نسبة ولاء نسبة نسب وليست نسبة ولاء. الحاصل أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الذي أسلم على يديه إنسان أنه يرثه، والصحيح أنه لا يرث لقوله صلى الله عليه وسلم إن المال ولاء لمن أعتق، فإذا ولاء العتاقة هو الذي يحصل به الميراث، وأما الموالاة الأخرى التي بالحلف أو بالإسلام فإنه لا توارث فيها. نعم.
قال حدثنا أبو كريب،
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي أسامة،
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وابن نمير،
وابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
ووكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن عمر،
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن موهب،
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن تميم بن الداري،
تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
اتصال،
قيل إن فيه قبيصة بن ذؤيب الذي بينهم، وقال الترمذي أنه ليس عندي بمتصل، قيل إن عبد العزيز أنه كان يروي عن تميم بواسطة وبغير واسطة الذي هو عبد الله الموهب. شوف الشارح إشكال في هذا،
يقول قال الحافظ الفتح قد وصله البخاري في تاريخه وأبو داود بن أبي عاصم والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل الحديث وهو قول الترمذي وعندي ليس متصل قال البخاري في صحيح اختلفوا في صحة هذا الخبر وقد بسط الحافظ الكلام على هذا الحديث في الفتح والعين في العمدة
بس
هذا
نعم على كل هو يعني هو صحح الشيخ ناصر ولو يعني وعلى صحته كما هو معلوم لا يدل على التوارث وإنما يدل على قوة الصلة وحصول النصرة وأن الصلة وثيقة بينهم وأنه أولى الناس من أحياه وماته يعني في نصرته وإعانته وكذلك بعد وفاته بالدعاء له.
وقد أدخل بعضهم قبيصة بن ذؤيب.
قبيصة بن ذؤيب له رؤية أخرج له
أصحاب الكتب ورواه يحيى بن حمزة
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
يقول السائل إذا مات هذا المسلم الجديد في بلد ليس فيه بيت مال أليس له ورثة ما العمل؟
كما هو ينقل أقول ينقل إلى يعني إلى بلاد المسلمين ويكون في بيت مال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.
ثم أورد أبو عيسى باب في إبطال ميراث ولد الزنا يعني أن الزاني لا يعني يصير يعني أبا يعني ينسب إليه الذي تحلل من ماء لأنه ولد من السفاح لا من النكاح والنسب إنما يكون في النكاح وليس في السفاح. فإذا وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن أيما امرأة يعني رجل عاهر من امرأة حرة أو أمة فالولد ولد زنا لأنه جاء من انسباح لا من نكاح ولا يرث
لا يرث ولا يورث
ولا يورث يعني لا يرث يعني ذلك الذي زنى لا توارث بينه وبينه فهذا لا يرث الزاني والزاني لا يرث هذا الذي تحدر من ماء لا يرث هذا الذي تحدر من مائه. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة
ابن لهيعة صدوق اختلط لما احترقت كتبه وبعض الرواة الذين يروى عنه منهم من سمع قبل الاختلاط ومنهم قتيبة والعبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن مسلمة بن قعنب وعبد الله بن مبارك. نعم.
هو مسلم أبو داود والترمذي ابن ماجه. مسلم أبو داود.
نعم.
والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري في رفع اليدين.
في القراءة وفي الأدب المفرد.
في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم.
عن جده.
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يرث الولاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
ثم أورد أبو عيسى هذا الباب من يرث
في من يرث الولاء
في من يرث الولاء من الذي يرث الولاء الولاء الذي هو العتق والمعتق هو صاحب النعمة وهو الذي يرث. وإذا مات المعتق من الذي يرثه؟ من الذي يرث الولاء الذي له؟ يعني الذي يكون له الولاء هم العصبة المتعصبون بأنفسهم يعني دون الإناث، لأن الإناث لا يرثن في الولاء إلا المعتقة. المعتقة إذا أعتقت أو يعني أعتق من أعتقت فإنها ترث، وأما يعني بدون الاعتاق فإن المال يختص به الرجال الذين يرثون تعصيبا بالنفس، الذين هم عصبة بالنفس هم الذين يستقلون بالميراث، والنساء لا يرثن في الولاء إلا ما حصل منهن مباشرة الاعتاق أو اعتقه من اعتقنا، فإنه في هذه الحالة يكون الولاء لهن أو الميراث الذي يكون نتيجة لهذا الولاء يعني يكون لهن. وأورد أبو عيسى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث
الولاء من يرث المال،
يرث الولاء من يرث المال، يرث الولاء يعني من يرث المال. وهذا المقصود يعني الذين يرثون الذين يحوزون المال ويرثونه ويستقلون به، إذا انفرد الواحد منهم كالابن وكذلك الأب وكذلك الجد وكذلك الأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وأبنائهم يعني ابن الأخ الشقيق من أخ لأب وابن العم الشقيق ومن عم لأب، هؤلاء هم الذين يعني يرثون لأنهم عصبة، وأما غيرهم فإنه لا يرث. والحديث تكلم الترمذي وقال إنه لا يصح، ولكن هذا الإسناد هو مثل الإسناد الذي قبله، وهو من رواية قتيبة عن ابن لهيعة.
الشيخ صح الأول وضعف الثاني.
ما أدري في وجه تضعيف الثاني، يعني لو كان من أجل الترمذي ونفسه، لكن الإسناد هو نفس الإسناد، وقتيبة هو الذي روى، إذا كان له علة خفية يعني لا أدري ما هي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. قال: حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. قال: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث، هذه ترجمة ذابه ميراث المرأة:
ما يرث النساء من الولاء،
ما يرث النساء من الولاء، يعني أن النساء يرثن في الولاء إذا اعتقنا، يعني من اعتقنه أو اعتقه من اعتقنا فإنه في هذه الحالة يرثن، وفي غير ذلك لا يحصل ميراث لهن. ولهذا يقول صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا يعني كلهن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني كونها اعتقت. وكذلك إذا اعتق من اعتقت فإن الميراث بالولاء يكون لها. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، يعني عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. فالعتيق هذا لا إشكال فيه لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لعائشة لما جاءتها بريرة وطلبت إعانتها على كتابتها وكانت لم تدفع شيئا لأهلها، فعرضت عائشة أنها تقوم بذلك والولاء لها، فاشترط أولئك أن يكون الولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واعتقيها وإن الولاء لمن اعتق. لأن هذا شرط يعني يكون باطل يكون باطلا فلا يعول عليه, يعني يكونهم يشترطون الولاء لهم, لأن الولاء مثل النسب, الولاء مثل النسب, فمن اعتق هو الذي يكون له الولاء, لا يكون لغيره, لا يشترطه غيره ولا يهب لغيره ولا يهب لأحد, وإنما هو خاص بالمعتق وورثته المتعصبون بأنفسهم فتحوز عتيقها ولقيطها, هذا اللقيط الذي لقطته وربته, وهذا حر وميراثه ميراث الأحرار, وإذا لم يكن له ورث فإن ميراث يكون في بيت المال. وأما ابنها الذي لعنت عليه وانتفى من أبيه بسبب اللعان فإنه ابنها ومضاف إليها ومنسوب إليها وهي أمه, فالتوارث بينهما. ولكن الملاعن أو الزوج الذي تبرع منه باللعان فإنه لا صلة له به ولا ينسب إليه ولا توارث بينهما. فالحاصل أن هذا الحديث فيه ضعف من جهة أن فيه عمر بن رؤبة, وفي روايته عن عبد الواحد بن عبد الواحد
عبد الله
عن واحد بن عبد الله,
نعم,
يعني في روايته عنه ضعف, ف فهو يعني من حيث الإسناد يعني فيه هذا المقال, وأما من حيث المتن ففيه التفصيل العتيق وابنها, يعني هؤلاء يرثون يعني يحصل التوارث بينهم, وأيضا من ناحية الابن أنها لا تحوز ميراثه وإنما ترث منه ما فرض لها, ولكن يمكن أن يصل إليها بالرد إذا لم يكن له عصبة. فأما اللقيط فإنه لا توارث بينها وبينه, وإنما ورث وهو حر ميراثه لبيت المال لورثته, وإن لم يكن له ورثة فإنه يكون لبيت المال, ولكن الذي تحوزه تماما هو العتيق, وإلا فإن الابن أيضا لا تحوز ميراثه بل تأخذ نصيبها من الميراث. نعم.
قال حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي.
هو هارون عبد الله الحمال البغدادي, ثقة أخرج له البخاري
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن حرب,
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمر بن روبة التغلبي,
وهو
صدوق أخرج أصحاب السنة.
نعم.
عن عبد الواحد بن عبد الله,
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن واتل بن الأسقع,
صحابي أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما جاء في الوصية بالثلث. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت, فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني, فقلت: يا رسول الله, إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي, أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث, والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله, أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة, ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم, لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما, وهذا حديث حسن صحيح, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص, والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث, وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والثلث كثير.
ثم أبو عيسى: كتاب الوصايا. والمقصود بالوصايا التي تأتي مع كتاب الفرائض وتأتي في كتب الحديث وكتب الفقه يعني في باب الأحكام, المراد بها الوصايا بالمال, الوصايا بالمال. والوصية هي تكون بعد الموت، يعني تبرع يعني يكون بعد الموت، أو هبة وعطية يعني تكون بعد الموت لا تكون في الحياة، لأن الذي في الحياة هبة وعطية، وما يكون بعد الموت يقال له وصية. والوصية يعني الهبة يعني إذا نفذت فإنها تنفذ، والوصية للإنسان يرجع يعني في تغيير وصيته، يعني وله أن يغير وأن يبدل، لأن هذا شيء منوط بالموت ويكون بعد الموت، فله أن يغير وله أن يبدل يعني في ذلك، لأن هذا أمر يرجع إليه. فإذا والوصية كما تكون يعني كما تكون في الموت تكون بالوصية يعني بتقوى الله وبالترغيب والترهيب يعني ما يعود بالخير، كل هذا قال له وصية. ولكن الوصية التي يؤتى بها في الأحكام ويؤتى بها مع كتاب الفرائض وغيره من الكتب المتعلقة بالأحكام يراد بها الوصية بالمال. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن في أن الميراث يعني يكون من بعد الوصية والدين، بعد وصية يوصى بها أو دين. فالدين والوصية يكون ميراث بعدهما، فالدين يعني ثابت ومستقر، والوصية هي تبرع بعد الموت، وأيضا كذلك تجوز في حدود ما شرع وهو الثلث فما دونه. قد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا أشفى فيه عن الموت، يعني أشرف عن الموت، وكان بمكة وكان قد هاجر منها، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه، لأنهم تركوه لله عز وجل، وهم يعني لا يحبون أن يموتوا في المكان الذي هم تركوه من أجل الله عز وجل، وإنما يموتون خارجه. فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أشرف على الموت ويعني وكان سأله وقال إنه له مال ولا يرثه إلا ابنه ولا يرثه إلا ابنه، ومعلوم أن له يعني ورث بالتعصيب من أقاربه، له أقارب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنية، يعني فالابنة هي التي يفرض لها، وغيرها من قراباته الذين هم عصبته هؤلاء يرثون بدون فرض، ولكنهم يرثون بالتعصيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس، وسواء كان ورثته يعني من صلبه أو من قراباته الذين هم حواشيه كإخوانه وأعمامه وبني أعمامه وغيرهم من يرث. فقال يعني أنه لا يرث إلا ابنها فأوصي، يعني قال فأوصي بمالي،
إنما أن لي مالا كثير وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله.
نعم أفأوصي بمالي كله، قال لا، قال
ثلثي مالي،
فثلثي مالي انتقل من الكل إلى الثلثين، قال لا، قال الشطر إلى النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، قال الثلث يعني نعم أوصي بالثلث والثلث كثير. ولهذا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فإذا الحد الأقصى الذي يحصل به تحصل به الوصية هو الثلث، وأنه لا يجوز الزيادة على الثلث، لا يجوز له أن يوصي بما زاد على الثلث، وإن أوصى بما زاد على الثلث فإن ذلك يرجع إلى الورثة، إن أجازوه فيعتبر وإلا فإنه لا يعتبر. ثم قال يا رسول الله خلف ايش بعده؟
بعد قوله والثلث كثير، انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة،
انك ان تدر ورثتك اغنياء خير من ان تدرهم عالة يتكففون الناس، يعني كل انسان يحرص على افادة نفسه وافادة غيره، وان من وراءه لا يكونون عالة على غيرهم، ولا يحتاجون إلى أن يمدوا أيديهم للناس يسألونهم، بل يكتفون بما يخلفه لهم مورثهم من المال. هذا خير من أن يعني أن يوصي بماله كله أو بأكثر ماله ثم يبقى ورثة عالف يتكفف الناس. فيعني أقرباء أولى بالمعروف وأولى بالإحسان، وهذا حق فرضه الله عز وجل لهم، فجعل هناك حد يجوز في الوصية لا يتجاوز ولا يتعدى الذي هو الثلث، وما بعد ذلك يكون للورثة، وما سوى الثلث أو ما دون الثلث يكون للورثة. ثم قال
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك،
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، يعني أن الإنسان إذا أنفق يعني مالا سواء كان إنفاقه مما هو واجب عليه كالإنفاق على الزوجة وعلى يعني من تلزمه مؤونتهم ومن يعولهم، فإنه وإن كان ذلك الذي يحصل منه واجبا عليه إلا أنه بالاحتساب فإنه يؤجر على ذلك، لأن الإنسان إذا أنفق أو أدى الشيء الواجب عليه وهو محتسب فإنه يؤجر على ذلك، بخلاف ما إذا كان أنفق وهو كاره أو أنفق بحكم القاضي بكونه لم ينفق على قراباته الذين يعني تلزمه نفقتهم إلا بحكم القاضي، فإن هذا لا يؤجر لأنه ما احتسب وما أقدم على القيام بما يجب عليه إلا بحكم الحاكم وبقضاء القاضي. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. نعم.
قال قلت أخلف عن هجرتي، قال إنك لن تخلف بعدي.
أخلف عن هجرتي يعني أنه يعني هو يعني متأثر ومتألم من كونه يخشى أن يموت بمكة وهي مكان هجرته، وكانوا يكرهون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه وقد تركوه من أجل الله، فيحبون أن يموتوا في غيره، وهذا المرض حصل له بمكة، حصله بمكة في حجة الوداع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له قال إنك لن تخلف إنك
لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة.
نعم، إنك لن تخلف بعدي يعني وأنك تعيش يعني بعدي ولم تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة، ازددت به درجة، يعني أن الإنسان إذا حصل له زيادة في العمر أو حصل له يعني فسعة في الأجل وأنه يعني فإنه يعمل أعمالا صالحة فيكون في ذلك زيادة أجر، كما قال سلام خيركم من طلع عمره وحسن عمله، من طلع عمره وحسن عمله. ويشكل
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون،
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وقد حصل ذلك، فإنه عاش وتوفي رضي الله عنه سنة 50 وانتفع به أناس وحصل تضرر آخرين من الكفار، لأنه هو الذي فتح العراق وهو الذي كان أمير الجيوش وحصل انتصار وانتفع به المسلمون وتضرر به الكفار الذين قاتلهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من يعني من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ حصل أن سعد رضي الله عنه عاش وحصل على يديه الخير الكثير للمسلمين من الفتوحات وانتصار الإسلام، وكذلك النكاية بالكفار وإلحاق الضرر بهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم.
اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لكن البائس سعد بن خولة.
أمضي لأصحاب هجرتهم يعني أنهم يعني يتحقق لهم يعني مقتضى الهجرة، وأنهم يعني يتركون لا يبقون في البلد الذي هاجروا فيه ولا يموتون في البلد الذي هاجروا منه، وإنما يموتون في غيرها لأنهم يكون بذلك يعني صارت نهايتهم أنهم ماتوا في غير المكان الذي هاجروا منه. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن قولة يعني يرثي له الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مات بمكة وكان ممن هاجر فلم يحصل له أن مات في غير مكة بل حصل له أن مات في المكان الذي هاجر منه. نعم.
أبي عمر
هو العدني صدوق أخرج حديثه مسلم هو الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
نعم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن عامر بن سعد.
عامر بن سعد بن أبي وقاص ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي
سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
وفي الباب
والعشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب كتب الستة. وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة وكلهم أخرج له أصحاب كتب الستة.
وفي الباب يعني ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا ما جاء في رواية مرضت عام الفتح
يعني الصحيح أنه عام حجة الوداع كما جاء في الروايات الأخرى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الضرار في الوصية. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر قال حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ علي أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله وذلك الفوز العظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي.
ثم ورد أبو عيسى باب
ما جاء في الضرار في الوصية
باب ما جاء في الضرار بالوصية يعني أن الإنسان إذا أوصى وصية يعني ما جاء الضرار يضار بها الورثة يعني ليس المقصود منها إلا الضرار وإلحاق الضرر بهم وأن الحامل له يعني وجود يعني شيء في نفسه وحقد يعني جعله يحرص على أن يحرم الورثة يعني من شيء من المال بسبب حقده أو يعني بغضه لهم فهو لا يريد أن يتوفر لهم المال فيعني يضار بالوصية. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل والمرأة ليعمل العمل في طاعة الله 60 سنة ثم يحصل الضرار في الوصية فتجب النار بذلك يعني بهذا الضرار الذي قد حصل. وهذا الحديث ثم تلا أبو هريرة الآية بعد وصيته يوصى بها أو دين غير مضار والآية التي بعدها والحديث يتعلق بما ترجم له المصنف من أن الضرار بالوصية يعني أنه حرام وأن صاحبه يأثم لكن الحديث في إسناده شهر بن حوشب وهو فيه مقال. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
نصر بن علي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب
أخرج أصحاب كتب الستة. عن نصر بن علي الذي هو جد الأول نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر لأنها أسماء هكذا يعني متماثلة يعني نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر فكل واحد يسمي باسم أبيه وصار يعني هذا الازدواج وهذا التكرر في الأسماء وهذا يحصل في بعض الرجال مثل خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط ويعني وغيرهم يعني ممن يكون يعني على هذا النحو وعلى هذا المنوال. ونصر بن علي الثاني الذي هو الجد ثقة أخرج أصحابه في الستة. ولهذا فإن التشابه الذي يكون بين الآباء والأبناء بسبب تكرر الأسماء يعني يؤدي إلى الاشتباه. ولهذا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد اشتركوا في أمور متعددة، فكل واحد منهم محمد بن أحمد، لأن الحفيد محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد، فهو متفقان في الاسم واسم الأب، ومتفقان في البلد وأنهم من قرطبة، ومتفقان بأن كل منهم يقال له القاضي، ومتفقان بأن كل واحد قال له أبو الوليد. ولهذا احتاجوا لأن يميزوا بأن يقولوا ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، من أجل هذا التوافق الذي بينهم في الاسم واسم الأب والكنية والشوء والنسبة والكنية والنسبة. نعم.
أخرجه أصحاب السنن.
نعم.
عن الأشعث بن جابر.
يأخذ أصحاب السنن منه.
الحفيد الجد. نعم. الجد.
الجد أصحاب السنن.
نعم.
نعم.
عن الأشعث بن جابر.
وهو الحداني. نعم.
صدوق رجل البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن شهر بن حوشب
وهو صدوق كثير
الإرسال والأوهام.
نعم.
رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحث على الوصية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
ثم ورد أبو عيسى: باب في الحث على الوصية، يعني على كتابتها. والوصية تكون واجبة وتكون مستحبة. تكون واجبة إذا كانت في بيان حقوق عليه يعني للناس، فيعني يسجل ذلك حتى يعني يبين أن عليه دين وأن له حقوق للناس، وأنه يقرأ يعني دينه بعد وفاته، ويعني وإثبات الحق الذي للناس عليه. هذا يكون واجبا، يعني فيه التخلص من تبعات يعني ذلك الدين وإثبات الحق لأهله وعدم تضييعه عليهم. وأما إذا كانت بغير ذلك، كان يعني يريد أن يوصي يعني يتبرع بشيء من ماله يعني في طرق الخير، فإنها ليست واجبة، هي مستحبة. إن أراد أن يوصي له يوصي، وإن أراد أن يترك المال كله للورثة له أن يفعل ذلك. ولكن الشيء الذي لا بد منه هو الحقوق التي لا بد منها والتي يحتاج إلى معرفتها من قبله، كأن يكون عليه حقوق للناس. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني أن الإنسان يعني يبادر بالوصية، يعني سواء كانت الوصية يعني واجبة ولازمة كالحقوق التي عليه للناس، أو مستحبة إذا كان يريد أن يوصي، فإن عليه أن يبادر يعني في ذلك. عليه أن يبادر في ذلك. ما حق ابن مسلم يعني يريد يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. وقول ذكر الليلتين، يعني ذكر الليلتين ولم يذكر الليلة، قد جاء في بعضها الليلة وقد جاء في بعضها ثلاث، يعني إشارة إلى أنه يعني يكون عنده مهلة إذا أراد أن يفكر وأن يتأمل يعني في الشيء الذي يريد أن يوصي به، فيكون عنده فرصة وعنده مجال للتفكير. وهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصول الوصية، إن كانت واجبة فهي واجبة، وإن كانت مستحبة فهي مستحبة.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب،
أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر،
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر،
سالم ابن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوصي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا. قلت: كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب
ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي.
ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، والمقصود أنه لم يوصي بوصية خاصة، يعني تتعلق بالمال أو تتعلق بالخلافة، تتعلق بالمال أو بالخلافة، فهو لم يوصي، لأن كل الذي وراءه إنما هو في سبيل الله، الذي يخلفه إنما هو في سبيل الله، لأن قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني الذي يخلفه هو صدقة ولا يرث عنه المال عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن الأنبياء، أنه لا يرث عنهم المال، وإنما يرث عنهم العلم الذي هو الحق والهدى الذي به الخروج من الظلمات إلى النور. فميراث الأنبياء العلم النافع، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي لا بالخلافة ولا بالمال أو بشيء من المال، لأن ما يخلف الرسول هو صدقة، كما جاء ذلك في حديث آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنه أوصى بكتاب الله، وأوصى بوصايا، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، يعني تتعلق بالأحكام، يعني شرعية وحث على أمور وحث على أشياء، ولكن الوصية العامة هي الوصية بكتاب الله عز وجل، الوصية بكتاب الله عز وجل. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قيل له إيش؟
سأله طلحة بن مصرف: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا.
أوصى رسول الله أوصى رسول، يعني أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لم يوصي، يعني الوصية المعينة، فهو لم يوصي بالخلافة لأحد، ولم يوصي بالمال لأحد، لأن المال لا يورث، بل أخبر بأن ما تركناه صدقة. وكذلك أيضا لم يوصي بأن الخليفة بعده لفلان، الخلافة بعده لفلان وفلان. ليس هناك نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة، ولكنه جاء عنه أحاديث كثيرة تدل على أولوية أبي بكر بالخلافة، وعلى أنه أحق بها من غيره، لكن ما جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخليفة بعدي فلان بن فلان، أبدا ما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء نصوص تدل على أولوية أبي بكر وعلى حقيته بالخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت: كيف
كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟
كيف كتبت الوصية؟ يعني الوصية التي هي بغير المال، لأن يعني الذي نفاه هو المال أو الخلافة. قال: أوصى الناس بكتاب الله. أوصى الناس بكتاب الله، أي أنهم يعملون بما فيه، يمتثلون الأوامر، يجتنبون النواهي، ويصدقون الأخبار. والسنة أيضا هي من كتاب الله، السنة هي داخلة في كتاب الله لأنها مفسرة له، وإذا عطفت عليه فإنه يكون المراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم ينص عليها فإن السنة داخلة في الكتاب، في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الصالقة والحالقة والشاقة فقال، أو النامصة والمتنمصة، قال: ما لي لألعن من لعنه رسول الله وهو موجود في كتاب الله. لما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما لألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله، وهو حديث لعن الله النامصة والمتنمصة، قالت امرأة يا انظر يعني ماذا ما هذا الذي تقول، لقد قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذه الآية في الأمر بما جاء بالأخذ بما جاء فيها والانتهاء عما نهت عنه. وكذلك قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوا إلى الله ردوا إلى كتابه، وردوا إلى الرسول ردوا إلى سنته. وهذا أمر في كتاب الله عز وجل. الحاصل أن الرسول أوصى بكتاب الله، هو كتاب الله عز وجل، هو الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة داخلة في الكتاب في قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي قطن عمرو بن الهيثم البغدادي.
عن أبي
قطن.
نعم. إيش هو ماذا قال؟
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن مالك بن مغول
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن طلحة بن مصرف
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي أوفى
وهو عبد الله بن أبي أوفى أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا وصية لوارث. قال حدثنا علي بن حجر وهناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداه والمنحة بردودة والدين مقضي والزعيم غارم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن خارجة رضي الله وأنس رضي الله عنهما وهو حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح. هكذا قال محمد بن إسماعيل قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات.
ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوالد. الورثة نصيبهم بينه الله عز وجل في كتابه العزيز، فلا يجوز أن يوصى لهم أو يوصى لأحد منهم، والوصية تجوز لغير الورثة وفي حدود الثلث، أما الوصية فلا يجوز، أما الورثة فلا يجوز أن يوصى لها لا في الثلث ولا في غير الثلث، لأن الله تعالى أعطاهم حقوقهم وفرض لهم حقوقهم. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني أعطى كل ذي حق حقه فيما فرضه من المواريث في كتابه العزيز، وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الكتاب العزيز ثلاث آيات في سورة النساء فيها قسمة المواريث، فالآية الأولى فيها عمود النسب الآباء والأمهات والأبناء والبنات، والآية الثانية فيها الأزواج والإخوة لأم، والآية الثالثة التي في آخر سورة النساء فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني لا يجوز أن يوصى لأحد من الورثة، لأن الله تعالى قد أعطاه نصيبه فلا تحل ولا تصح الوصية له. نعم
الولد للفراش.
الولد للفراش يعني أن المرأة سواء كان زوجها أو أمة يعني إذا حصل منها ولد وهي يعني موطوءة يعني يعني تحت سيد أو تحت زوج فإن الولد للفراش أي أنه يكون يعني لصاحب الفراش ولا يكون للزاني إذا وجد زنا. الزاني ليس له إلا الخيبة وليس له إلا يعني إلا التراب يعني لا يستحق شيئا بسبب الزنا ولا يحصل ولدا بسبب الزنا. الولد للفراش وللعاهر الحجر العاهر اللي هو الزاني. فإذا زنى بامرأة وهي ذات زوج أو يعني أمة فالذي يولد هو لصاحب الفراش ولا يكون للعاهر شيء بل له الخيبة. مش بعده
وللعاهر الحجر وحسابهم على الله.
نعم.
ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة.
وهذا لا يجوز لإنسان ينتسب إلى غير أبيه ولا أيضا عبد ينتسب أو ينتمي إلى غير مواليه. ومن فعل ذلك أو فعل خلاف ذلك بأن انتمى إلى غير انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فإنه حصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فعل ذلك فإنه ملعون وأن عليه لعنة الله التابعة وفي بعض الروايات المتتابعة إلى يوم القيامة ويدل على تحريم ذلك وأنه من الكبائر. نعم.
لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا.
لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها يعني سواء ذلك الإذن يعني صريحا أو يعني حكما بمعنى أنها عرفت من عادته أنه يعني موافق على تصرفها. فإذا عرفت منه ذلك إما نصا وإما يعني فهما ويعني إقرارا يعني لها على ما يحصل منها فإن ذلك إذن منه. وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فإنه ليس لها أن تنفق سواء كان طعاما أو غيره. ولهذا لما سئل عن الطعام قال إنه خير
أفضل أموالنا
الذي هو الطعام. نعم.
العارية مؤداه.
العارية مؤداه يعني أن على صاحب المستعير أن يؤدي العارية إلى المعير إذا خلص منها وأن لا يبقيها ويعني يعرضها للتلف أو يعني يبقيها وهو غير محتاج إليها وإنما عليه أن يستفيد منها ثم يرجعها إلى صاحبها.
والمنحة مردودة.
والمنحة مردودة يعني الشاة أو الناقة التي تعطى لمن يحلبها ويستفيد من لبنها فإنها إذا انتهى منها وانتهى لبنها فإنه يردها إلى مالكها لأن الإعطاء إنما هو للمنفعة لا للرقبة. لأن المنحة حصلت في المنفعة لأنه منح المنافع اللي هو اللبن ولم يمنح الرقبة التي هي العين فهو لم يملكها وإنما أعطاه إياها ليستفيد منها ثم يرجعها فهي مردودة على صاحبها عندما ينتهي حليبها والاستفادة من درها.
والدين مقضي.
والدين مقضي يعني يلزم قضاءه. نعم.
والزعيم
غارم. الزعيم الذي ضمن ويعني كفل فإنه يضمن يعني الذي ضمنه ويغرم الشيء الذي ضمنه يعني إذا التزم بأن يضمن حق إنسان على إنسان فإنه يلزمه أن يقوم بالشيء الذي التزم به.
قال حدثنا علي بن حجر
هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وهناد
هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين وهو مخلط في غيرهم وهذا من رواية عن الشاميين.
أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
نعم.
عن شرحبيل بن مسلم الخولاني
وهو
صدوق فيه لين خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي أمامة الباهلي.
أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن عمرو بن خارجة
هو أخرج له
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
وأنس
أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه.
قال ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل.
يعني هذا هو المعتبر في الحق في رواية إسماعيل بن عياش، أنه إذا روى عن أهل الشام فإن رواية معتبرة، وأما إذا روى عن غيرهم من العراق والحجاز أو غير أهل بلده فإنه مخلط في غيرهم فلا تعتبر.
قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية.
أحمد بن الحسن هو الترمذي وهو
ثقة أخرجه البخاري والترمذي.
نعم.
قال ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن
هو الدارمي وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
نعم.
يقول سمعت زكريا بن عدي
وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة
إلا أبو داود في المراسيل.
نعم.
قال أبو إسحاق الفزاري
وهو
إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات.
يعني هذا الكلام في إسماعيل بن عياش يعني كون لا يؤخذ منه يعني ما حدث به مطلقا، هذا خلاف يعني ما هو معروف وما ذكره المصنف عن البخاري وغيره من أنه تقبل روايته عن أهل بلده دون روايته عن غيرهم.
بقي حديث.
نعم. حديث
عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهاب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل.